أيها الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، وذكرهم بأيام الله. بارك الله لنا ولكم، أسعد الله أيامنا وأيامكم، وجمعنا الله وإياكم في حضيرة القدس عند أولياء النعم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
القرآن دستور حياة كريمة وشفاعة باقية. طلب مني الأخ أن أتحدث أو أوجد إسقاطا بعد قراءة سريعة لشخصية النبي الأعظم على واقعنا وحاجتنا في هذا اليوم، بقدر ما يعنيه النبي من الكمال، بقدر ما تتعدد المنافذ الموصلة إلى ذلك الواقع الكمالي. الناس فيما بينهم يتفاوتون في طريقة الاقتراب والمقاربة من أحد هذه الطرق، إلا أن تعدد هذه الطرق لا يشكل عقبة بل يفتح آفاقا. ذلك عندما يكون الإنسان واقعيا مع نفسه في قراءة وحلحلة الأحداث التي يرغب في أن يلج في حياضها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن حصرت معرفته على الله سبحانه وتعالى وأمير المؤمنين عليه السلام، إلا أن معطى الحديث هو المعرفة الحقيقية. أما المعرفة النسبية فهي متاحة ومباحة لكل إنسان على وجه الأرض، ولأن الكمال يفرض نفسه حينئذ هو كالشمس. من أجل التقريب مثل، الكل يبصر ضوءها متما أشرقت، انتشر النور في الآفاق وغطى العوالم. الذي لا يبصر ذلك هو الذي يدخل في دائرة أو منظومة الأعمى، والأعمى بشقين، إما في بصره أو في بصيرته، والثاني أسوأ حالا من الأول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت هو أشرف البيوت التي عرفتها البشرية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في مكة، ولمكة خصوصيتها، فهي المكرمة، مكرمة باللطف الإلهي ومكرمة بكرامة النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ومكرمة في أنها تمثل مهبط الوحي الأمين، وفيها نزلت الآيات الكريمة في جانب هو الأهم في التشريع الإسلامي، ألا وهو جانب العقيدة، الأصول التي ثبتت بعد قواعد، القواعد التي رفعها إبراهيم وإسماعيل لم تكن من حجر وحسب، وإنما كانت قواعد التوحيد الصافي المصفى. مسيرة من الأنبياء تعاقبت، فيهم أولو العزم وفيهم من هو دون ذلك. أصلا الله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، صريح القرآن. هؤلاء اقتربوا من القواعد وعالجوا تأسيس الأصول، لكنها لم تكتمل إلا على يدي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
النافذة التي أرغب في أن أطل من خلالها على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي نافذة القرآن. لماذا؟ لأن القرآن المعصوم الأول، ولأن القرآن هو الذي تلقاه النبي بالمباشرة. وكلنا نعلم، نحن نحتفل في هذه الليالي بذكرى، فيما يرجع إلى ذكرى ميلاد النبي الجسدي المادي، أما ميلاده في عالم الأنوار فهو أول مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، واشتق نوره من نور القدرة، ثم انحلت عنه عوالم الأكوان بكل ما فيها. أما ميلاده المادي فهو التجسد لذلك العالم. خلقت ولا شيء قبلي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما خلق خلق نور نبيك يا جابر.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
القرآن إذن هو الذي بمقدوره أن يأخذ بأيدينا إلى المساحات والفضاءات في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الثاني أن القرآن لا تنتهي مرحلته بتقضي الدنيا، وإنما يتلقانا في الآخرة كما جاء في هذا النص الشريف عن إمام مذهبنا الذي نعيش ذكرى مولده في مثل هذه الليالي، الإمام الصادق الأمين من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
في الجزء الثاني من الكافي الشريف للثقة الكليني رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدعى ابن آدم المؤمن للحساب، فيقدم القرآن أمامه في أحسن صورة، في رواية فيقدم القرآن أمامه في أحسن صورة، فيقول: يا رب. من الذي يقول؟ القرآن. لذلك يستفيد من هذه المفردة بعضهم في استنطاق النص قرينة على أن القرآن يقدم نفسه بين يدي المؤمن، لا أن المؤمن هو الذي يحمل القرآن ويقدمه بين يديه، وكلاهما ممكن. فيقول: يا رب، أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن، قد كان يتعب نفسه بتلاوتي. قد كان يتعب نفسه بتلاوتي. وهنا أشد على يد الأخ الذي قرأ القرآن قبل قليل القراءة الطيبة التي يفخر بها الإنسان المؤمن المحب الموالي، ويطيل ليله بترتيلي، وتفيض عيناه إذا هجد، فأرضه كما أرضاني. القرآن يريد من عندنا حينئذ التعاهد. قال الإمام الصادق عليه السلام، فيقول العزيز الجبار: عبدي أبسط يدك فيملأها من رضوان الله. في نص: عبدي أبسط يمينك فيملأها من رضوان الله ويملأ شماله من رحمة الله. ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك. للجنة ثمانية أبواب. أي باب يختار هذا الإنسان الذي تعاهد القرآن وأعطى القرآن حقه؟ فاقرأ واصعد. فإذا قرأ آية صعد درجة. نهاية المطاف حتى يقترب من مقام محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هنا مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها: كم تعاهدنا القرآن الكريم في حياتنا؟ مراحل نمر بها. البعض من الناس قد لا يتعاطى القرآن إلا في حدود البركة والاستشفاء. البركة في ليلة الدخلة مثلا، في سكن الدار مثلا، أو في فواتحنا على أرواح موتانا، أو للاستشفاء عندما يكون الإنسان مريض ويلتمس الطرق، تغلق الأبواب أمامه، لا يجد ملاذا إلا هذه الآيات. لكن هنالك شيء آخر، وهذا الشيء الآخر وهو المهم. أيضا قد نتعاهد القرآن في مرحلة من مراحل حياتنا، لا لأننا تفهمنا الوضع، ولكن لوجود ما يستوجب ذلك فرضا علينا، كما هو الحال في مراحلنا الدراسية. اقرأ لحصد الدرجات، استظهر النص لحصد الدرجات، ثم ماذا؟ لا علاقة وراء هذه الدرجات المحصودة. فلا تفاعلنا مع القرآن ولا انفعلنا، وقتها تكون القراءة ليست تامة. وإن جودناها، وإن أحسننا ترتيلها، وإن ضبطنا استظهارها، لكننا لم نستطع أن نقارب بين المساحتين، مساحة القول المتلو ومساحة الفعل المجسد. إذا تطابق النص المقروء مع الواقع المفعول، وقتها نكون ممن ينتظره معطى الحديث الشريف الذي تلوناه عن الصادق من آل محمد. ثم ما هي المساحة التي يشغلها القرآن فعلا من واقعنا، من الواقع الذي نعيشه الظرف الزمني؟ اليوم بساعاتها الطوال، نقطعها، نبضعها، نصرفها، نهدرها. كم نصيب القرآن خارج حدود الصلوات المفروضة التي لا بد من تلاوة القرآن فيها، نعطي لقرآننا لدستور حياتنا للشفيع المشفع فينا في كل يوم. من هذه الساعات الطوال ليلا ونهارا، كم هي المساحة؟ ثم هل يكفي أن يقال عنا أننا أمة القرآن ونحن لم نقترب منه كما ينبغي، ولم نستنطقه كما ينبغي، ولم نسافر به إلى العوالم والآفاق من حولنا، وإنما أبقيناه رهينا في مكتباتنا في أحسن التقدير؟ السؤال: هل من الإنصاف أن نتعامل مع القرآن بهذا المستوى؟ القرآن يقدم لنا النبي في آية شريفة: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الخلق العظيم أن نحسن القراءة أو التعامل مع القرآن. أصلا أصول مدرسة الأخلاق في القرآن: مع الناس لا تصعر خدك، مع الوالدين لا تقل لهما أف، وهكذا الآيات في المواقع المتعددة. هل للنص حركة في واقعنا؟ هذا مطلب مهم. في دائرتنا الضيقة كمجتمع يعتقد، كيف والأمم تنتظر معطيات هذا القرآن الخالد، هذا القرآن العظيم؟ إذا أحسننا القراءة، أمعنا التدبر، قاربنا بين ما استظهرنا وما نرغب أن نجسد، وقتها نكون من أمة القرآن على نحو الحقيقة للمجاز. وإلا فتبقى الإضافة، هي الإضافة في حدود اللفظ دون المعنى، وهي لا تقدم ولا تؤخر كثيرا. هذا هو المحور الأول. إذن إذا أردنا أن نقترب من النبي، علينا أن نقترب من القرآن. إذا أردنا أن نقرأ النبي، علينا أن نكثر من قراءة القرآن. إذا أردنا أن نتعرف على حقيقة النبي، فلا بد وأن نتعرف على حقيقة القرآن وما هو المكتنز فيه من الأسرار التي لا نهاية لها. جعلنا الله وإياكم من القرآنيين الذين يتلونه أناء الليل وأطراف النهار، وممن يوجدون له مساحة من التفعيل. وفقنا الله وإياكم.